لولديه قال: وإياكما وشرب الخمر فإنها أم الكبائر والمجرئة على المآثم، وقد حرمه الله تعالى في كتابه العزيز، فقال عز من قائل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصية الإمام الباجي لولديه هي كما قلنا في هذا الفصل تتعلق بمجانبة الأخلاق الرذيلة والصفات الذميمة التي نهى الله عز وجل عنها ورسوله وزجر فاعلها وعد له من الخزي والمقت والعذاب في الآخرة ما بينته النصوص الشرعية. فبعد أن نهاهما عن مقارفة الزنا ذكرهما أيضا بشيء يتعلق بالمحرمات، وهو شرب الخمر، فقال: وإياكما وشرب الخمر فإنها أم الكبائر والمجرئة على المآثم. الخمر لا شك أنها من يعني تعاطيها ومعاقرتها من الكبائر لا خلاف في هذا بين أهل العلم، فهي كما جاءت بذلك النصوص، وحتى في تعريف العلماء للكبائر أن الكبائر كل ذنب ختمه الله سبحانه وتعالى بوعيد أو غضب أو نار أو حد، يعني يكون في الدنيا، يكون فاعل هذا مرتكب هذا الفعل قد وقع في كبائر الذنوب. فلا خلاف بين العلماء في أن معاقرة الخمرة أو المسكر، لأن الشريعة لم تتوقف فقط على الظواهر وعلى الأسماء، وإنما هي العبرة بالمسميات، ولهذا العلماء يذكرون في هذه المسألة، في مسألة الخمر، يسمونه بالمسكر، ولأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا اللفظ: كل مسكر حرام، حتى ولو سماها الناس بغير اسمها، لأن هذا يقع في الناس، قد يسمي شيء بغير اسمه تحايلا وتلبيسا، كما فعل إبليس مع آدم عليه السلام، قال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، ولم يقل: هل أدلك على شجرة نهاك الله عز وجل عن الأكل منها، وإنما قال له أدلك على شجرة ملك وخلد لا يبلى، على شجرة الخلد وملك لا يبلى، تزيين له. فلا يسمون الأمور بأسمائها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، فكل شيء أزال عقل الإنسان فهو مسكر وهو خمر. والخمر أم الكبائر، وجاء نص تحريمها في القرآن والسنة، وبعض من لا يفقه ألفاظ الشريعة قد يقول أن الخمر ليست محرمة لأن الله عز وجل لم ينص عليها بلفظ التحريم كما نص على غيرها بلفظ التحريم كما في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو لغير الله به. قالوا هذه جاء النص فيها حرمت عليكم لكن الخمر لا يوجد أنه حرم عليكم الخمر. وهذا في الحقيقة هو جهل بالشريعة وبألفاظها وبمعانيها وبإحكامها، لأن التحريم قد يكون بصيغة التحريم يعني حرم أو حرام، وقد يأتي بصيغ أخرى فالنهي من صيغ التحريم. كذلك ما يقوم مقام التحريم أو ما يدخل في معنى التحريم فهذا أيضا يعد من التحريم، بل إن من هذه الألفاظ ما هو أبلغ من لفظ التحريم كالأمر بالمجانبة والابتعاد عنه. ولهذا الله عز وجل في 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 في, في, في الخمر قال فهل أنتم منتهون، وقال أيضا فاجتنبوه، فجاء الأمر باجتناب كما قال في الزنا أيضا. الزنا لم يأتي النص بأنه حرم عليه، لكن قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وهذا أبلغ في التحريم معنى لا تقرب، فضلا على أن تكون قد وقعت في الفعل المنهي عنه. فالقرب لا ينبغي أن تقرب لأنك ستقع فيه، من حمى حول الحمى أوشك أن يقع فيه. ولهذا كل من يقول بأن الخمر لم تحرم فهذا كما يقال أضل من حمار أهله، بل إن صيغ التحريم الموجودة في القرآن والسنة تدل على أن الخمر محرمة. قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، والخمر مسكرة تذهب بعقل الإنسان فتسوء تصرفاته. ولهذا المؤلف رحمه الله لما قال أنها أم الكبائر قال والمجرئة على المآثم، وهذا حق، مجرئة على المآثم أي تدفع بصاحبها إلى الوقوع في ذنوب وفي آثام كثيرة، لا يتوقف الأمر فقط عن شرب الخمر وذهاب العقل ومن ينجم من تصرفات الإنسان في حالة سكره، وإنما يمكن أن يقع في محرمات كثيرة. ناهيك عن ذلك من ترك الطاعة كترك الصلاة وما إلى ذلك من الأمور التي قد يقع فيها الإنسان إذا شرب الخمر، فهي أم الكبائر وهذا لا شك فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، يعني من أكبر الكبائر. واختلف هل هي يعني أكبر الكبائر بمعنى لا يمكن أن نقول أن هناك من الذنوب ما هو أكبر منها، هذا فيه خلاف من أهل العلم، فمنهم من يقول أن أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل هو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولكن كونها من أكبر الكبائر هذا أمر مفروغ منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عنه كما في حديث ابن عباس الخمر أم الفواحش، أم الفواحش، والفواحش جمع فاحشة وهي الخصلة المتناهية في القبح. وقال أم الكبائر من شربها وقع على أمه وخالته وعمته، لأن عقله يسلم ولا يمكن أن يميز. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخمر أم الخبائث من شربها لم يقبل الله منه صلاة 40 يوما، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. وجاء أيضا في حديث الطبراني عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن أبا بكر وعمر وناسا جلسوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا أعظم الكبائر يتذكرون،
فلم يكن عندهم فيها علم ينتهون إليه. قال فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أسأله عن ذلك. قال فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر، فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر. قال فأتيتهم، يعني هو رسول إليهم، فأخبرتهم فأنكروا ذلك، كيف يقول بأن الخمر هي أكبر الكبائر، ووثبوا إليه جميعا حتى أتوه إلى داره، يعني جاء أبو بكر وعمر ومن كان معهم إلى عبد الله بن عمر كي يناقشونه فيما ذهب إليه في أن الخمر أم الكبائر. فأخبرهم أي عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو أن يقتل نفسا أو أن يزني أو أن يأكل لحم خنزير، يعني خيره بين أربع أمور هي من الذنوب ومن العظائم، وإن لم يقم بواحدة منها قتلوه، يعني يقتلوه إن أبى. فاختار الرجل الخمر، اختار أن يشرب الخمر ظنا منه أن الخمر هو أهون هذه الذنوب. قال وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لما شرب الخمر لم يمتنع من شيء أراده منه، لما شرب الخمر يعني سلب عقله، فقال له اقتل هذا فقتله، قال ازني بهذه ازني، قال ايش كل لحم الخنزير فأكله، لم يمتنع من شيء أراده. والحديث رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وهذا يدل على ما ذهب إليه المؤلف أن شرب الخمر مجرئ على الأثام، ولهذا الذين ابتلوا بشرب الخمر والعياذ بالله ترهم أكثر الناس انكبابا وانغماسا في المآثم والمعاصي، وعندهم جرأة، وخاصة أن الشيطان يزين لهم يقول أنا ما دام أشرب الخمر فأنا عاصي فأستطيع أن أفعل كل شيء، وإذا شربها أيضا ففي حالة السكر لا يستطيع أن يميز ولا أن يتحكم في نفسه ولا أن يراقب الله سبحانه وتعالى ولا أن تحدثه نفسه بما فيها من الإيمان عن الكف، لأنه متلبس بالمعصية وقد سلب العقل. فلهذا الشيطان هو الذي يتصرف فيه ويوجهه أينما شاء. ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى أن معاقلة الخمر هذا من عمل الشيطان، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، ولهذا قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. يعني ليس فقط كون الإنسان ينال يعني بمعاقلته الخمر هذه الشهوة ويحصل على ما قد يكون من نشوة في شرب الخمر وربما لذة أثناء الشرب أو بعد ذلك ما يحصل له من السكر، حيث يخير إلى كثير منهم أنه بذلك قد ينسى مشاكله وقد يكون في حالة تجلب له شيء من الإطمئنان أو الراحة، وكل هذا يعني في الحقيقة من الأمور التي يلبس بها الشيطان على أتباعه وأوليائه، فهي من عمل الشيطان. وفي المقابل أنها تصرف الإنسان عن طاعة الله عز وجل ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ولهذا الإنسان إذا ابتلى بشيء من غير الخمر تنازعه نفسه أحيانا وتخاطبه نفسه وتحثه على أن يصلي، لكن إذا كان يشرب الخمر فيكون بعيدا عن الصلاة وعن ذكر الله سبحانه وتعالى. الذي يشرب الخمر تجده معرض كل الإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الصلاة، والمشكل فيها أن الإنسان إذا تناولها وألفها يصعب عليه بعد ذلك أن يتركها إلا بالإيمان. وقول الله عز وجل فهل أنتم منتهون، هذا أيضا فيه حث على تركها، وأن العاقل ينبغي أن يبتعد عنها فضلا عن المؤمن. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله وحسبكما بشيء يذهب العقل ويفسد اللب،
يعني من غير نظر إلى النصوص الشرعية الدالة على التحريم ينظر الإنسان إلى واقع هذه الخمر وحالة الإنسان عندما يتعاطى الخمر، يسلب العقل الذي هو من أعظم نعم الله عز وجل على العبد، أن أعطاه العقل الذي به يفكر والذي به يميز بعد نعمة الوحي. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان العقل، ومن مقاصد الشريعة الحفاظ على عقل الإنسان، كل ما من شأنه أن يفسد العقل أو أن يلغي دوره أو أن يقلل من شأنه هذا جاءت الشريعة بتحريمه، فلابد الإنسان أن يحفظ هذا العقل الذي وهبه الله عز وجل إياه. والخمر تسلب عقل الإنسان، فلا يمكن أن يفكر التفكير السليم، ولا يمكن أن ينظر في العواقب، ولا أن يفكر حتى فيما يحصل له من الضرر البالغ المحدق به. فترى شارب الخمر مثلا يقود السيارة، وشارب الخمر الذي لا يدري ما يخرج من فيه، ربما يحمل السكين، وربما قد يضرب به الناس أو يدخل إلى أهله وهو في تلك الحال، فمن يكون معه وحتى نفسه التي بين جنبيه تكون في خطر. لماذا؟ لأنه سلب العقل الذي يحجمه عن فعل القبيح. ويفسد اللب، لب الإنسان يفسد مزاج الإنسان، المزاج الذي يكون عند الإنسان يفسده شرب الخمر، فشرب الخمر تجده في تصرفاته يتصرف أكثر من تصرف الصبيان، حتى لا يدري هل الضرر الذي يكون حاذقا به قد يضر به أو قد يؤدي بحياته، وهو لا يفكر في مثل هذا. ولهذا الإمام الباجي رحمه الله بعد أن بين لولديه ما جاء في القرآن من نصوص التحريم بين لهما من جهة الواقع ومن جهة العرف ومن جهة الأخلاق أن كل شيء يفسد العقل فينبغي الابتعاد عنه والتنزه منه ومن مناولته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله وقد تركها قوم في الجاهلية تكرما.
وقد تركها في الجاهلية قوما، يعني ليس الدافع في ذلك الإيمان أو أنهم وقفوا مع النص الشرعي لما نزل التحريم، وإنما تركوا الخمر لما علموا أنها قد تفسد عليهم حياتهم ومعاشهم وتعرضهم إلى المخاطر، وأن قدرهم ينقص بين الناس، لأن السيادة لا تكون في عند من يتناول الخمر، وإنما تكون عند العقلاء الذين يصرون عقولهم من هذا المسكر ومن هذا الذي يعبث بعقولهم. وقد ذكرت كتب التاريخ أن جماعة من الناس من أهل الجاهلية تركوا الخمر تكرما وتنزها، علموا أنها تفسد عليهم دينهم وتفسد عليهم أخلاقهم وتفسد عليهم معاملاتهم مع الناس، فتركوها صونا وتكرما حتى تحفظ كرامتهم ويظهر قدرهم ومنزلتهم بين الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: فإياكما ومقارفتها والتدنس برجسها، وقد وصفها الله تعالى بذلك وقرنها بالأنصاب والأزلام، فقال عز من قائل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فبين تعالى أنها من عمل الشيطان ووصفها بالرجس وقرن الفلاح باجتنابها.
وهذا كله يدل على تحريم شربها، وصف أنها من عمل الشيطان، وعمل الشيطان ينبغي للمؤمن أن يكون بعيدا عنه، ووصفها بأنها رجس بمعنى أنها نجس. وهل الخمر نجس نجسة معنوية أو عينية؟ هذا اختلاف بين أهل العلم، والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم وعليه أصحاب المذاهب الأربعة وحكى بعضهم الإجماع في ذلك، أن الخمر نجسة، نجسة عينية، وهي أيضا نجسة نجسة معنوية. وذهب بعضهم كليث وربيعة وداود صاحب المذهب الظاهري إلى أن الخمر طاهرة، والرجس المذكور في الآية هو الرجس المعنوي، لكن الصحيح هو الأول أنها نجسة، ولهذا إذا أصابت الإنسان لابد أن يغسل ذلك المكان وأن يطهر ثوبه إذا وقعت الخمر عليها. ثم مما يدل على التحريم أن الله عز وجل قرن الفلاح بمجانبتها، الفلاح الذي ينشده العاقل والمؤمن الذي هو الفوز بالمرغوب والنجاة من المرهوب، لا يكمن الفلاح إلا في الابتعاد عنها. ولهذا لا يمكن أن تجد شاربا للخمر مفلحا، فهو دائما وأبدا معرض للآفات في الدنيا قبل أن يلحقه عذاب الآخرة إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مسكر حرام، وإن عند الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه الله سبحانه وتعالى من طينة الخبال. قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار أو عرق أهل النار، هذه بتلك. فهذا الذي كان يشرب الخمر في الدنيا ويتلذذ بها، يوم القيامة يشرب شرابا من جنسها، أو ربما هو أدهى وأقبح، أنه يشرب من عصارة أهل النار. هذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم طينة الخبال. قيل له: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، كما عصى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، يوم القيامة يجد ما هو أقبح وأنتن، وإن شربه لا يستسيغه، ولكن هذا زيادة في العذاب. ولهذا لمن شرب الخمر في الدنيا لن يشربها في الآخرة جزاء وفاقا. فكل من ابتعد عن مقارفة الخمر ومعاقرتها، الله سبحانه وتعالى يرزقه في جنة النعيم بشرب الخمر التي ليست كخمر الدنيا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، يسقون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، بخلاف الخمر التي في الدنيا فيها اللغو وفيها الإثم، لكن خمر الآخرة ليس فيها لا هذا ولا ذاك، فهي من النعيم الذي يهبه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. نعم.
أحسن الله عليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: فهل يستجيز عاقل يصدق البارئ في خبره تبارك اسمه ويعلم أنه أراد الخير لنا فيما حذرنا عنه منها أن يقربها أو يتدنس بها؟
ثم طرح هذا السؤال، وهذا السؤال يوجه للعاقل، يعني هل بعد هذا البيان وبعد هذا التحذير وبعد هذه المخاطر بعد هذه الأضرار الظاهرة في الخمر، حتى أن الكفار اليوم الذين يحلون الخمر ويجيزونها يدرون ويعتقدون بأن وجود الخمر في مجتمعهم أفسد عليهم أشياء كثيرة من حياتهم ونقص عليهم أمر معاشهم، فهم دائما في كر وفر، ولهذا دولهم كانت تحاول أن تجعل بعض القوانين التي تجرم فيها شارب الخمر، بل كانت هناك محاولات من أجل منع تسويق الخمر، لا بيع ولا تجارة ولا تعاطيا، ولكن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأنه لا يمكن، لأن تنفيذ الأوامر في الحقيقة لا يكون إلا بالإيمان، إلا بالإيمان. الإيمان هو الذي يجعلك تفعل هذا الشيء أو لا تفعله. أما السجن والتهديد بالعقاب فهذا قد ينفع البعض ولا ينفع الكثير، وقد ينفع بعض الوقت وقد لا ينفع في الوقت في أوقات أخرى. ولهذا هم يدرون أن في الخمر أضرار بليغة جدا، ولهذا قال له: هل يجتزي عاقل يصدق الباري في خبره ويعلم أنه أراد الخير لنا فيما حذرنا منه؟ هذه عقيدة المسلم، أن كل ما نهاك الله عز وجل يجب أن تعلم أن فيه خيرا لك دنيا وآخرة، عاجلا وآجلا، حتى وإن ظهر لك فيما نهاك الله عز وجل عنه بعض الخير، وهذا ليس بممتنع. حتى الله سبحانه وتعالى لما ذكر في كتابه في النصوص التي جاءت في بيان مفسدة الخمر من مصلحتها، قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فقد يكون فيها بعض المنافع، لكن العبرة ليست بوجود بعض المنافع مع وجود الأضرار التي تطمس والتي تزيل هذه المصالح. قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. فالله عز وجل في كل ما حذرنا منه لا شك أن في ذلك خيرا لنا، ولا ينبغي للإنسان أن يقرب هذه الخمر أو أن يتدنس بها، فضلا على أن يماشي أهلها أو أن يتاجر فيها، لأن المنع لما جاء جاء يتعلق بالخمر وما يشجع عليها. ولهذا حتى لو كان الإنسان لا يشرب الخمر، هل يجوز له أن يصنعها؟ لا يجوز. هل يجوز له أن يحملها؟ لا يجوز. هل يجوز لها أن يتاجر فيها؟ لا يجوز له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر ولعن معها من كان معينا لها. فأهل الإسلام لا يقربون مثل هذه المعاصي والمآثم، لا سيما شرب الخمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: وإياكما والربا، فإن الله تعالى قد نهى عنه وتوعد محاربة من لم يتب منه، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
ثم حذرهما أيضا من شيء عظيم أيضا، وهو من أكبر الذنوب، واعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من المبيقات التي أمر بمجانبتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع المبيقات، وذكر من بين المبيقات أكل الربا، وهذا شيء يتعلق بمعاملة الناس، والربا حرمه الله سبحانه وتعالى في القرآن تحريما ظاهرا ليس فيه التأويل، وجاءت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة وكلها تشتمل على الوعيد لمن وقع فيه أو تعاطاه أو أعان عليه. بل جاء في آكل الربا وعيدا شديدا، جاء وعيد شديد، لعن الله آكل الربا، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. وفي الآية أيضا وعيد شديد: فأذنوا بحرب من الله. ولهذا العلماء يقولون أن الذنوب التي يقع فيها الناس قد يضطرون إليها أحيانا، لكن الربا ليس فيه ضرورة. الخمر قد يكون فيه ضرورة، والميتة قد تكون فيه ضرورة، ولكن الربا ليس فيه ضرورة، لأن الربا هو معاملة تدفع للإنسان من أجل أن يكتسب المال الذي به يصير غنيا أو ثريا، فيستطيع الإنسان أن يعيش بدون أن يلطخ ماله بالربا. ولهذا قال: فأذنوا بحرب من الله. فالإنسان يحذر من التعامل بالربا. والربا أنواع، هناك الربا الذي يكون في الديون وهذا محرم، وهذا الذي كان يتعاطاه أهل الجاهلية، وهو أنه يقرض المال ثم يرجع المقترض المال بزيادة ما، وهو الذي يعرف اليوم في البنوك بالفائدة. وأيضا من جنس ربا الديون ما كان أهل الجاهلية يفعله، مثلا يقرض الإنسان مبلغا على أن يرجع له مثلا عند بلوغ أجل معين، قال عند شهر ترد لي المال، فعند بلوغ الشهر لا يكون عند الإنسان المال الذي يرده لصاحبه، فيأتي إلى من أقرضه ويقول له ليس عندي المال، فيعطي له أجلا زائدا على أن يزيد عن المبلغ الذي أعطاه، حتى ولو كان في البداية أقرضه من غير فائدة، لكن إذا وصل الأجل قال له إذا لم تعطني أزيدك. هذا ربا الديون. وهناك ربا البيوع، وهذا يقع كثيرا عند الناس، وبعض العلماء يقسمونه إلى ربا الفضل وإلى ربا النسيئة. هذا أيضا كون الإنسان مثلا يشتري العملة ولا تكون يد بيد، يعني يؤخر في الأجل، فهذا ربا النسيئة. ومن الربا ربا الفضل، مثلا الإنسان يشتري كيلو مثلا من الأرز الجيد بكيلو ونصف من الأرز الرديء، قال أعطيني كيلو ونصف رديء وأنا أعطيك كيلو جيد، هذا أيضا من الربا. هناك ربا الشفاعة أيضا، بعض العلماء يجعله أيضا من أقسام الربا، وهو الذي يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شفع شفاعة. وهنا قال العلماء هل الشفاعة هنا كل شفاعة أم أنها الشفاعة الواجبة؟ فبعضهم قال الشفاعة الواجبة، يعني إذا كان واجب عليك أن تشفع على الإنسان مثلا عند سلطان، من شفع شفاعة ثم يعني الذي شفع فيه أعطاه هدية فقبلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد أتى بابا عظيما من الربا. فالإنسان إذا قام بوساطة، والشفاعة هي جلب نفع أو دفع ضر، وهو يريد بذلك وجه الله عز وجل، فلا يقبل الهدية. وبعض العلماء توسع في الربا، قال أن كل كسب حرام فهو من الربا. ولهذا الإنسان لابد أن، لأنه الكلام عن الربا وعن أحكامه وهذا قد يطول فيه الحديث، وهو من مسائل الفقه التي ينبغي الإنسان أن يتعلمها. ولهذا كل معاملة يكون فيها شيء من الاشتباه، وربما قد يقع للإنسان فيها حرج، فينبغي أن يسأل حتى لا يقع في الربا، لأن الربا إذا وقع فيه الإنسان يصير أمره خطيرا، أمره خطيرا، يمحق بركة الأموال ويتضرر، لا شك أن الضرر يلحقه في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا جاء النهي عنه في القرآن الكريم، بل قال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فالصدقات هي التي يزيدها الله عز وجل نماء وبركة. أما الربا حتى وإن كثر ويرى الإنسان أن ماله قد ازداد وقد نما، ولكن في الحقيقة هو إلى زوال وفناء، حتى وإن كثر ماله قد يحرم الانتفاع به، وقد يذهب من حيث لا يشعر أو من حيث لا يدري ولا ينتفع به. فلهذا قال وإياكما والربا، وهذا من التحذير. فالإنسان ينبغي أن يكون مجتنبا ومبتعدا عن الربا، ويسأل عن المعاملات، لا سيما المعاملات التي فيها الأموال وتقابض الأموال وتسيير الأموال، هذه لابد الإنسان أن يسأل عنها حتى لا يقع في الربا، لأن الربا كبيرة من الكبائر. وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: ولا تأكلا مال أحد بغير حق، وإياكما ومال اليتيم. فقد قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
التحذير من أكل أموال الناس بالباطل أي بغير حق، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه، حتى ولو كان الإنسان يأخذ المال ممازحة. قال مثلا: إنسان أعطاك مالا لتشتري له به حاجة، واشتريت له تلك الحاجة أو ذلك الشيء وبقي شيء من المال، وقلت له: هذا المال أنا أخذه، وهو لم يرضى لم يأذن لك، لا تأخذ بغير حقه، ارجع له المال ولو كان قليلا، إلا إذا قال: خذه طيبة بها نفسه فلا شيء في ذلك. لكن إن كان في نفسه شيء أو لم تسمع منه كلمة رضا فلا تأخذ ماله، فضلا على أن تتحايل على أخذ ماله أو تكذب عليه أو تأخذه بغير حق. وخص من ذلك أكل مال اليتيم، فأكل مال الناس حتى ولو لم يكونوا من المسلمين لا يجوز. تعامل مثلا الكتابي أو تعامل حتى المجوسي الذي لا دين له معاملة فيها بيع وفيها شراء، فلا ينبغي أن تأكل ماله، كما كان يفعل بعض الناس الذين كانوا يتاجرون ويذهبون إلى الصين ويتاجرون مع الصينيين، ويبقى مدة وهو يشتري من عنده السلعة ويعطيه المال، ثم لما يكبر رأس المال يأخذ السلعة ولا يدفع له المال، ويأتي إلى البلد ويبيع ويشتري ويصلي وكذا، بدعوى أن الذي أخذ ماله هو كافر وقد لا يطالبه. وهذا أكل، هذا أكل السحت، حتى وإن كان الذي أخذ ثمله كافرا لا يؤمن بالله عز وجل. وخص المؤلف بعد قال: وإياكما ومال اليتيم، نص على اليتيم. لماذا؟ لأن اليتيم لا ناصر له، ليس هناك من يدفع عنه ويحميه أو يحمي ماله، ولهذا جاء الوعيد في القرآن الكريم على من أكل أموال اليتامى ظلما. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا من أشد الوعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبع الموبقات ذكر من السبع الموبقات أكل مال اليتيم. فاليتيم الواجب أن يحفظ ماله، أن يحفظ ماله وأن يصان، لا سيما إذا كانوا صغارا. واليتيم هو من فقد والده، هذا هو اليتيم، من فقد والده وهو صغير يعني قبل البلوغ، فهذا هو اليتيم، فماله يحفظ، وإذا بلغ سن الرشد يعطى له المال. وإن كان الإنسان يحتاج إلى شيء من مال اليتيم فكما قال الله عز وجل: يأكل بالمعروف، فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ولهذا الإنسان يحترس في مال اليتيم، وإن تعفف عن أخذ مال اليتيم هذا لا شك أنه أفضل حتى ولو كان محتاجا. فأكل أموال الناس بغير الحق هذا من كبائر الذنوب جميع الناس، وبالأخص أكل مال اليتيم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: وعليكما بطلب الحلال واجتناب الحرام، فإن عدمتما الحلال فالجأ إلى المتشابه.
عليكما بطلب الحلال واجتناب الحرام، هذا أمر مهم في حياة المسلم، لأنه يدخل في العبادة. حتى كان السلف يجعلون أن طلب الحلال هو عبادة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أمرك بابتغاء الرزق الحلال والكسب الحلال، لأن الكسب الحرام هذا جاء فيه الوعيد الشديد، أيما جسد نبت من السحت الذي هو أكل الحرام فالنار أولى به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عليكما بطلب الحلال ولو كان قليلا، وعليكما باجتناب الحرام، والحرام كثير، والحلال ضيقة مسالكه. ومع ذلك إذا الإنسان وفق للكسب الحلال ولو كان قليلا فقد يرزق البركة في حياته وفي معيشته، بخلاف أصحاب المكاسب الحرام. فهذا عبادة عظيمة. قال فإن عدمت ما الحلال، يعني ضاقت عليكما سبل الرزق الحلال ولم تجدا، فالجأ. هنا اللجوء ليس الأمر، يعني هنا الإضطرار، والمتشابه هو كل ما ليس بواضح الحل والحرمة مما قد تتنازعه الأدلة، فبعضهم قد يقول هذا حلال وبعضهم قد يقول حرام. لكن الأولى في هذا أن الإنسان يجتنب، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فكل مشتبه عند الإنسان فالأحوط والديانة أن يترك الإنسان ذلك. لكن أحيانا قد لا يجد من الحلال ما يسترزق به أو منه، فقد يلجأ إلى المتشابه اضطرارا. وإلى الأصل الترك هو الأولى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: وإياكما والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظالم مذموم الخلائق مبغض إلى الخلائق.
وهذا تحذير بطبيعة الحال في محله. الإنسان ينبغي أن يكون مبتعدا عن الظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأي نوع من أنواع الظلم، يعني سواء ظلم الإنسان لنفسه أو ظلم الإنسان لربه أو ظلم الإنسان لغيره، تظلم الناس، تبخس حق الناس، هذا من الظلم. الاعتداء على الناس ظلم، ولهذا الظلم تستطيع أن تقول هو الذنب أو الإثم الذي يجمع أثاما. تسرق إنسان ظلمته، تتكلم في إنسان بغير الحق نوع من الظلم، تسب إنسان ظلمته، تأخذ شيء من حقه، تعتدي على شبر من أرضه، ظلم له. والظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ظلمات يوم القيامة. ولهذا الإنسان لابد أن يجتنب الظلم، صغيره وكبيره، قليله وكثيره، عظيمه وحقيره. لا تظلم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث القدسي عن الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. لأن من شؤم الظلم أن الله سبحانه وتعالى يعاقب الظالم على ظلمه، وأنه يستجيب للمظلوم إذا دعا على الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال: واتق دعوة المظلوم، ولم يقل واتق دعوة المسلم أو دعوة المؤمن المظلوم، واتق دعوة المظلوم قد يكون كافرا، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، اتق دعوة المظلوم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. الظلم ظلمات يوم القيامة، ولهذا يقتص من الظالم يوم القيامة، حتى أنه يجاء بالشاة القرناء التي نطحت تلك الشاة التي ليس لها قرون فتقتص منها. فإذا كان هذا في الحيوان فكيف لا يكون في العباد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا، المفلس من أمتي، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وظلم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. ولهذا حذرهما أشد التحذير: إياكما والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظالم مذموم الخلائق. يعني الخلائق جمع خلق، لا شك أنه خلق ذميم. الظالم لا يكون مفلحا أبدا. نعم قد تكون له الهيمنة ويكون له السيطرة، وقد يظلم الناس ويعتدي عليهم ولا يشعر بذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يذيقه من ذلك الظلم ويتجرع من كأس الظلم التي ظلم بها الناس. يقال أن أحد الملوك خالد البرمكي الذي كان على رأس الجيوش في الزمن الغابر في أيام الخلافة العباسية والأموية، وكانت له السلطة والهيمنة وعنده الحشم والخدم والجند والقصور، ومع ذلك كان مسرفا في حق الرعية ويظلم من غير أن يبالي. وجاء زمن من الأزمنة مسك هو ومن كان من أعوانه وزج بهم في السجن، زج به في السجن بعد أن كان الآمر الناهي صار مسجونا، لأن الأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد، فالله عز وجل هو الذي يرفع والله عز وجل هو الذي يضع. ولهذا لابد الإنسان دائما إذا كان مقتدرا أو عنده القدرة على ظلم الناس فلابد أن يفكر في عاقبة الظلم، هذا في الدنيا قبل الآخرة. حتى قيل أنه كان في السجن مكبل بالأغلال، حتى لما يمشي في السجن وهو مكبل بالأغلال، كان هو وابنه، كان ابنه يقول له يا أبتاه بعد العز الذي كنا فيه صرنا إلى مثل هذا الهوان، فكان أبوه يسلي ابنه بقوله لعلها دعوة مظلوم غفلنا عنها، لم يغفل الله عنها، هذه ربما دعوة مظلوم ظالمناه لكن نحن غفلنا في ذلك الوقت عن هذه الدعوة، الآن نتجرع مرارتها. فالظالم مذموم الخلائق، مبغضون إلى الخلائق، الخلائق يعني إلى خلق الله عز وجل. هل وجد ظالم يحبه الناس؟ أبدا، لا يوجد ظالم يحبه الناس، فلهذا حذره من الظلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله وإياكما والنميمة، فإن أول ما ينقط عليها من تنقل إليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يدخل الجنة قتات.
التحذير من النميمة، والنميمة محرمة، جاء الوعيد فيها في القرآن وفي السنة، وهي نقل الحديث من قوم إلى آخرين أو من شخص إلى آخر على وجه الإفساد والشر، وحدها هو كشف ما يكره كشفه، هذا هو الأصل. يعني ليس النميمة هي فقط نقل الخبر على وجه الإفساد، حتى كشف ما ينبغي ستره أو ما يكره كشفه، هذا يعد لون من أنواع النميمة. والقاعدة في ذلك أنه من نم لك نم عليك، لأن النمام ينقل الحديث، فإذا رضي الإنسان بالنمام أن ينقل له الحديث فاعلم أنك إن تكلمت معه فسوف ينقل عنك. ولهذا قال المؤلف أول من ينقط عليها من تنقل إليه، فالإنسان لابد أن يكون حذرا من هذا. النميمة لا تجوز إلا في حالة ينمي الرجل بين رجلين أو بين مؤمنين ولا يريد بينهما إلا الإصلاح، وإن قال كذبا فهذا لا بأس فيه، لكن إذا أراد أن ينقل الخبر على وجه الإفساد حتى ولو كان الخبر حقا، حتى ولو كان الخبر حقا، إلا إذا تضمن مصلحة، لأنه هو يريد أن يغير صدر هذا الذي نقل إليه الحديث. وغالبا ما تقع النميمة هذه بين الأحبة، يعني يكون زوج متحابين متفاهمين ويأتي إنسان يريد أن يفسد بينهما. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من الأحاديث النهي عن النميمة بنصوص كثيرة وهي معروفة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى، قال المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون البراء العنت. فبين أن سعي النمام هو الإفساد بين ماذا؟ بين الأحبة. ويكفي شرا هذه الخصلة كونها أنها تفرق بين الأحبة وتفسد عليهم الود، وهذا يعارض ما جاءت به الشريعة من تأليف قلوب المؤمنين حتى يتعاونوا على الخير. نعم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، يعني ليس معنى أنه لا يدخل الجنة أبدا، وإنما لا يدخلها أول الداخلين أو لا يستحق أن يكون من أهلها. والقتات هو النمام الذي ينمي بين الناس أو يسعى بينهم في النميمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: وإياكما والحسد، فإنه داء يهلك صاحبه ويعطب تابعه.
والحسد أيضا داء وهو مرض يهلك صاحبه. لماذا؟ لأن الحاسد دائما في هم، الحاسد دائما في هم، لأنه إذا حسد لا يبلغ ما وصل إليه صاحب النعمة، هو مجرد ماذا؟ مجرد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه، لأن هذا تعريف الحسد، تمني زوال النعمة عن الشخص المنعم عليه، يعني بمجرد أن يتمنى زوال النعمة، لكن إذا سعى في زوالها هذا يسمى بغيا، هذا أكثر من الحاسد. ولهذا قال الحسود لا يسود، يعني لا يمكن أن تكون له سيادة، لأنه يحسد الناس في شيء هو لا دخل له فيه، ليس هو الذي يصنعه، هذا عطاء الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. فليس لا ينبغي أن يكون حاسدا. ولهذا قالوا: كل العداوات قد يرجى إزالتها إلا عداوة من عداك من حسد. كل العداوات ممكن تجد لها حل ويجي يوم من الأيام تذهب، لكن الحاسد لا، هذه الدع الذي وجد في نفس الحاسد هذا لا يزول العياذ بالله إلا أن يجهد نفسه على ذلك. ولهذا أمر الله عز وجل أن نستعيذ من ماذا؟ من شر الحاسد ومن شر حاسد إذا حسد. ولهذا قال الشاعر: ألا قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في ملكه، لأنك لم ترضى لما وهب، فجزاك عني بأن زادني وسد عنك وجوه الطلب. الله عز وجل يزيد ذلك المنعم والمنعم عليه، والحاسد يبقى في همه. ولهذا قال: وإياكم والحسد، فإنه داء يهلك صاحبه ويعطب تابعه، والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعب ولكن تحلق الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: وإياكما والفواحش، فإن الله تعالى حرم ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق.
الفواحش جمع فاحشة، وهي الخصلة المتناهية في القبح، وقد يتعلق الفحش بالقول كما يتعلق أيضا بالفعل، فيقال عن الزنا وهو فعل فاحشة، ويقال عن السب والشتم والكلام الفاحش الذي هو التفحش أن وهو يتعلق بالقول يقال له هذا تلفظ بالفاحشة أو قال الفاحشة. فإن الله تعالى حرم منها ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وهذا ذكر الله عز وجل في آية الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: وإياكما والغيبة، فإنها تحبط الحسنات وتكثر السيئات وتبعد عن من الخالق وتبغض إلى المخلوق.
حذر المؤلف ولديه من الغيبة، والغيبة كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم هو ذكر أخاك بما يكره، وكما يقول الحسن: الغيبة في القرآن على ثلاث أنواع: الغيبة والبثان والإفك، وهذه الثلاثة كلها في القرآن، أي أن الله عز وجل ذكر الغيبة وذكر البثان وذكر الإفك. الغيبة أن تقول فيه ما هو حق تتكلم في إنسان في غيبته وتذكره بما هو فيه، هذه تسمى غيبة. وإذا ذكرته بما بشيء ليس فيه فهذا بهتان، هذا بهتان، يعني تفتري عليه وتخترق عليه كذب، تقول هذا إنسان سراق وهو لم يسرق، هذا بهتان أكثر من الغيبة. والإفك هو أن تقول فيه ما بلغك من غير أن تتبين، وش تسمع تقول، تقول فلان فيه كذا بلغك، هذا يسمى إفك، وهذا كله من جنس الغيبة، حرمه الله عز وجل. والله عز وجل قال ولا يغتب بعضكم بعضا، بل شبه الغيبة بأكل لحم الميت. لا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وهذا من أجل أن يترك الناس هذه القبيحة وهذه الخصلة. فقال إياكما والغيبة لأنها محرمة في نص الكتاب والسنة، وقد ذكر المؤلف شيئا من عواقبها السيئة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله وإياكما والكبر، فإن صاحبه في مقت الله متقلب وإلى سخطه منقلب.
ثم حذرهما أيضا من الكبر، الكبر الذي هو التكبر، وقد يكون في الإنسان ولا يشعر، وينقسم إلى أقسام. فالإنسان قد يقع له كبر فيتكبر عن خالقه، ولهذا كل إنسان يترك عبادة الله عز وجل، فهذا نوع من الكبر، لأنه من حق المخلوق أن يخضع لخالقه الذي رباه بالنعم وأمره أن يعبده، فإذا ترك عبادته وترك أوامره فهذا دليل على تكبره. ومن الكبر المذموم أن يتكبر الإنسان عن خلق الله عز وجل، أي لا يتواضع لهم، ولا سيما الفقراء، ولا سيما من يحتاجون إليه وله علامات. وليس معناه أن الإنسان إذا لبس الجميل وأكل اللذيذ أن هذا متكبر، بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، في غمط الناس لأنه فيه ظلم للناس. والإنسان لابد أن يكون متواضعا، هذا هو أصل الإنسان، ولا يتكبر. فالإنسان إذا دخله الكبر هذا يسقط من عين الناس، فضلا عن الله تبارك وتعالى، يسقط من عين الناس. ولهذا جاء في وصايا لقمان الحكيم ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقد نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.